ربنا يجمعنا بيه على الحوض يا رب العالمين، ويسقنا من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني الليلة دي داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخلنا الليلة دي أو لما هندخل الليلة دي هنلاقي إن النبي قاعد وسط الصحابة وبيديهم كده يعني أسس جميلة كده علشان يأسسوا بنيان بيت مسلم. هذا البيت هيكون على منوال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد زوج في العالم وأسعد إنسان في العالم وصاحب أطهر قلب في العالم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم بعض الدعائم الجميلة لأسسوا بها بيت مسلم. فكان من ضمن الأساسيات ديت قال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. علشان كده عنوان حلقة الليل إن شاء الله حوار مع عاقد، ده الجزء الأولاني، وهنعيش معاه يعني أجزاء كتيرة. وزي ما بقول لحضراتكم على مع الجروب بتاع الفيسبوك، يعني بتاع البرنامج على الفيسبوك، عايز تبعته كل الأسئلة المتعلقة بمسألة العقد والزواج وكل هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نبتدي كل حلقة نتناول هذه الأمور ونبتدي نشوف إيه اللي أنتوا عايزين تعرفوه وإيه اللي أنتوا عايزين تركزوا عليه ونركز عليه ونلقي عليه يعني الضوء، عشان نعرف يعني إيه عقد ويعني إيه زواج ويعني إيه ميثاق غليظ ويعني إيه إن أنت بتنشئ أسرة مسلمة ويعني إيه إن أنت بتعمل بيت مسلم. مسألة كبيرة جدا ومسألة خطيرة جدا بينبان عليها أمور عظيمة جدا. عشان كده تعالوا نبدأ موضوع الليلة دي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الخطوبة، وقلنا يا ريت فترة الخطوبة يا جماعة ما تطولش زيادة عن اللزوم، لأن الفترة دي زي ما قلت لحضراتكم هي فترة تكلف، ما فيش حاجة فيها بتظهر أبدا. العريس اللي جاي بيحاول يظهر أجمل صفاته، أجمل حاجة ممكن ما تكونش عنده حتى، يعني مش هقولك أجمل ما عنده، لا ده بيحاول يظهر حاجات ممكن هي أصلا ما تكونش عنده، وهي كذلك بتحاول انها تتكلف وتحاول بقدر الامكان انها يعني تكون رقيقة جدا، وممكن هي تكون رقيقة وممكن ما تكونش كده، فبتحاول انها تتكلف عشان تكون في اجمل وابهى واحسن صورة. عشان كده بقول مش مصلحتنا ان احنا نطول، خصوصا ان بتحصل مخالفات وبتحصل مشاكل يعني في فترة الخطوبة اكتر من المخالفات اللي بتحصل في فترة العقد. واحنا قلنا مش عايزين نبدأ اي جوازة بمعصية، مش الجواز وبس، مش عايزين نبدأ اي حاجة في حياتنا يا جماعة بمعصية ربنا سبحانه وتعالى، لان المعصية شؤم ولان الطاعة كلها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الله اكبر، تلاقي نفسك وانت رايح تتجوز لما تطيع ربنا وتعتبر الزواج دوت انه عبادة بتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، تلاقي في بركة في الزوجة وبركة في اهل الزوجة وبركة في اولادك اللي هيجوا من الزوجة وبركة في البيت اللي هيشملك ويضمك انت والزوجة، هتلاقي بركة في حياتك كلها بسبب ان انت اطعت ربنا سبحانه وتعالى. قلنا برضو من ضمن الحياة اللي قلناها يا جماعة ان احنا عايزين ان الخطيب يعني زياراته تبقى قليلة شوية، يعني عشان يكون ضيف خفيف ويعني ويبقى لذيذ كده على الأسرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زور غبا تزداد حبا. يعني غيب وزور عشان الناس تحبك أكتر، مش يبقى زيارة يومية وتلاقي الناس تمل منك وتصبح بالنسبة لهم زي يعني زي الكابوس، لا احنا عايزين الزيارة تبقى خفيفة كده، موعدها تكون مناسبة، وقتها يكون مناسب، يكون في تباعد بين فترات الزيارة خصوصا للخاطب، وما يكونش الجلوس بانفراد يا جماعة، لا يخلو الخاطب بمخطوبتي أو بخطيبتي لأن هو ما زال أجنبيا عنها وليس زوجا. الخطوبة زي ما قلنا هي وعد بالزواج وليست زواجا. قلنا آخر حاجة عشان ما نطولش على حضراتكم ونخش في موضوع العقد بسرعة، عايزين نقول ان ينبغي على الخطيب ان هو يراعي الذوقيات الجميلة الحلوة اللي احنا ذكرناها في الحلقات اللي فاتت، والذوقيات دي يا جماعة دي بتعبر عن مدى اخلاق المسلم، واحنا قلنا اخلاق المسلم دي يعني لابد ان تكون في السماء، لان اخلاق حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كانت في السماء. سئلت أمنا عائشة كما في الصحيح، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أقرأت القرآن؟ قال: أجل، ما بين دفتيه، يعني من جلدة لجلدة. قالت: كان النبي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. فعايز تتأسى بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لازم نتأسى بأخلاق النبي. قال صلى الله عليه وسلم، وضح لك أن ترمومتر الإيمان في قلب العبد هو الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. ميزانك هيتقل وإيمانك هيعلى وهتبقى يوم القيامة بتبلغ درجة الصائم القائم، وفوق ده كله أجمل من ده كله تبقى أقرب واحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كل لما خلقك يكون أحسن، كل لما تقرب أكتر وأكتر من حبيبك صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلنا في الخطبة لابد يراعي الذوقيات الجميلة اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت لما حتى يحصل وفاق بينك وبين أخت وخلاص وافقت عليها، إن أنت تقول وتعرض الموضوع بشكل جميل جدا، تعرضه بشكل إن أنا فعلا أنا سعيد جدا بهذا النسب يا عمي، والله العظيم انا فرحان جدا، يعني فعلا انا حاسس ان ربنا راضي عني وبيكرمني بيكم وبهذه الاسره الطيبه المباركه وبهذه الاخت الفاضله اللي الحمد لله هي ثمره من ثمرات حضرتك وتربيه حضرتك الجميله الراقيه. الراجل يحس فعلا بان انت بتقدره وفعلا بتحبه وبتعزه. وفي حاله الرفض قلنا يا جماعه انه يقول باسلوب جميل كده: والله يا عمي انا سعيد جدا، انا لو ما كسبتش من الموضوع ده كله سوى اني اتعرفت على إنسان فاضل زي حضرتك أبقى فعلا كسبان. ربنا يبارك في حضرتك، بالله عليك من هنا ورايح اعتبرني ابنك، يا ريت ما نقطعش حبل الود ما بيننا، وتتصل بي واتصل بيك، ولو عايزني في أي حاجة أنا تحت أمر حضرتك. والحقيقة أنا استخرت ربنا والأخت أكيد استخرت ربنا، وأسأل المولى عز وجل إن ربنا يرزقها بواحد أفضل مني، فأنا والله ما استحقش الأخت الفاضلة دي. شوف الكلام الجميل، مش بقى ما عجبتنيش عشان وعشان وأنا كنت الحقيقة حاطط في راسي يعني أو حاطط في مخيلتي إن الواحدة دي تكون مواصفاتها كذا وكذا، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل أنا فوجئت بأنها كذا. كلام يجرح، كلام يجرح، وللأسف بيقال من بعض الناس. يعني طبعا إحنا عايزين الذوقيات دي نراعيها جدا جدا. حاجة تانية عايز أقول إن عشان الأخت الفاضلة، يا رب يذوب كل الشباب المسلمين وبنات المسلمين، قولوا آمين آمين يا رب العالمين. عشان الأخت برضو تحسن اختيار الزوج الصالح، لابد هنا يأتي دور الأم الصديقة والأب الصديق. قال جل في علاه: وصاحبهما في الدنيا معروف، مصاحبة. أنت صاحب للأم والأب، والأم والأب صحابك وحبيبك. ما ينفعش أخويا وحبيبي يبقى سرك مع صاحبك ومش مع والدك، وما ينفعش أخت الفاضلة يبقى سرك مع زميلتك ومش مع والدتك. زميلتك ممكن تفشي سرك وممكن تضيع حاجات كتيرة في حياتك، وزميلك نفس الحكاية ممكن يفشي سرك وممكن يدمر حياتك. إنما أبوك وأمك حبيبك، هم سترك وغطاك، لا يمكن أبدا يفشوا لك سرا ولا يمكن أبدا يضروك أو يأذوك. حاول تخلي أبوك هو صاحبك وصديقك، وحاول تخلي أمك صاحبتك وحبيبتك، وحاول تخلي نفس الحكاية أبوك صاحبك وصديقك وأمك حبيبتك وقريبة ليك. ولو في سر روح احكيه للأم وللأب، إن شاء الله هينصحوك نصيحة خالصة لوجه الله. عايزين لك الخير، بيتمنوا ان انت تكوني احسن منهم. الانسان ما بيتمناش ان في حد يكون احسن منه الا اولاده بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده هتبقى النصيحة خالصة لوجه الله، وهيقدروا يفيدوك وعندهم خبرة ما شاء الله، خبرات العمر كله عشوة، يقدروا يقولوا لك ايه افضل حاجة تنفعك في هذه المسائل بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو تلاحظ شوف القرآن بيحكي لنا برضو عن هذا المثال العظيم. الرجل الصالح من أهل مدين، لما يعني سبحان الله بمجرد ما بنته قالت له يا أبت استأجره، في قصة سيدنا موسى لما راح مدين وسقى للبنتين أولاد رجل الصالح. وهذا رجل الصالح ليس شعيبا، يعني على إيه يعني بعض الناس بيظن هو سيدنا شعيب، لا هو مش سيدنا شعيب، لأن هناك فرق وسنين طويلة جدا بين سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى عليه السلام عليهما السلام. شاهد في الموضوع أن هذا رجل الصالح من أهل مدين لما جات له بنته وقالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. خلاص هو عرف إن هو قوي وأمين. وخدوا بالك بقى من حاجة، لما قالت له القوي الأمين قال لها طب ما أدراكي بقوته وأمانته؟ قالت له أما عن قوتي فقد حمل حجرا، الحجر كان محطوط على البئر. الناس بعد ما سقوا وخدوا المياه اللي عايزينها قاموا قفلوا البئر بحجر لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء كمان. فلما قفلوا فالبنتين مش عارفين يعملوا، عايزين يسقوا يعني عايزين مياه. يقدر ربنا ان سيدنا موسى يوم شايل الحجر اللي كان شايله 10 رجال شال هو بايديه كده بكل ايه بكل خفه، ويعني ما شاء الله. فشايف الموضوع قالت له هذه قوته. قال وامانتي، ايش عرفك ان هو امين؟ قالت له لما حبيت ان انا ادعوه عشان انت عايزه وجاي في السكه معايا، جيت ماشي قدامه قال لها لا ما تمشيش قدامي، امشي ورايا ولو حبيت تعرفين الطريق احذفي لي بحصاه يمين شمال قدام، هعرف انت قصدك امشي في انهي اتجاه حتى لا تأتي الريح فتنكشف ثيابك فأرى ما لا يحل لي. فقال لها فعلا ده رجل قوي وأمين صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى طبعا. فالمهم فقال له في التو اللحظة أول ما قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. خدوا بالكم هو حريص جدا على إنه يجوز بنته من سيدنا موسى عليه السلام. ليه؟ لأن ما دام رجل عنده قوة وعنده أمانة ده يبقى يعني زي بلغة العصر كده عريس لقطة، لا يمكن تتوفر في إنسان قوة وأمانة بسهولة كده، هتلاقيه نوع نادر جدا جدا من الرجال خصوصا في هذا الزمان. فلما عرف أنه قوي وأمين يعني عنده دين عنده خلق عنده مروءة ما شاء الله، فأول حاجة عملها كان ممكن يقول له إيه؟ هي قالت له يا أبا تستأجر، كان ممكن يقول له أنا أريد أن أؤجرك عشان يعني ترعى لي الغنم وتشوف لي الأرض بتاعتي. لا لا لا، قال ده اللي زي ده لابد أن احنا ننسبه، لابد يكون واحد من العيلة، ده لازم يكون ابني. فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. طب قال له إحدى ابنتي ليه؟ لأنه ممكن سيدنا موسى لو شاف البنتين فممكن يختار واحدة غير اللي هي جت تقول له يعني إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهو ما حبش انه يقطع عليه الحبل، فقال لا اللي اختارها يتجوزها، المهم ان دوت يبقى جوز بنتي من بناتي. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. خد بالك بقى، طب هو سيدنا موسى معوش فلوس، ده رجل غريب جاي من بلد غريبه، هو عارف انه اكيد معوش حاجه. فقال على ان تاجرني الثمانيه حجج، ترعى الغنم عندي الثمان سنين، لو حبيت تزودهم عشرة دي حاجة من عندك، أما اللي أنا بطلبه منك هو المهر بتاع بنتي 8 سنين رعي الغنم عندي. واخد بالك سبحان الله. وكان هو في نفس الوقت هذا الرجل الصالح من مدين حاسس أن سيدنا موسى هينقي البنت اللي راحت له. ليه؟ لأنه شاف أخلاقها. هي لما راحت له يا جماعة ما قالت لهش بقى ده عندي ليك مفاجأة حذر فذر تبقى إيه، ما قالت لهش الكلام ده، ده قالت له إيه، إن أبي يدعوك، أبويا مش أنا ده بابا واخد بالك، او ابي، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ووضحت له عشان ما بقاش في ريبه. وبعدين قبل ده كله ايه، فجاءته احداهما تمشي على استحياء. الله، كان الحياء اصبح يعني بساط هي ماشي عليه، تمشي على استحياء. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فراح بقى لسيدنا لهذا الرجل الصالح من اهل مدين وطلب منه ان هو ايه، ان هو يتزوج احدى البنتين. والعجيب ان سيدنا موسى اختار البنت التي جاءته على استحياء فتزوجها وانجبت له يعني صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك زي ما قلت لحضرتك هذا الرجل لم يشق ابدا على سيدنا موسى في مسألة يتجوز مين فيهم، قال له يعني يتجوز انت عايزها، وفي نفس الوقت انا مش طالب منك حاجة خالص، المهر اللي انا عايزه منك هو ان انت تخدمني وترعى الغنم لمدة يعني 8 سنوات. وده اللي حصل فعلا سيدنا موسى، ما اختارش الثمان سنوات رجل خيره بين 8 و10، اختار سيدنا موسى اتم الاجلين، اختار 10 سنوات ووفى لهذا الرجل، وكان هذا مهر هذه الفتاة لكمل موضوع العقد. ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل. يعني بحبكم في الله وأتمنى وبسأل المولى عز وجل ليل ونهار والله إن ربنا يرزق أخواتنا العفاف ويرزقهم جميعا بأزواج صالحين يا رب العالمين، ويرزقهم بعد ذلك بالذرية الصالحة اللي تعمر الكون كله بالصلاح والإيمان، اللهم آمين. تعالوا نكمل موضوع العقد. إحنا النهاردة هنتكلم عن بدايات العقد، مش هنتكلم عن العقد نفسه إلا معانا حلقتين ثلاثة معانا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم أنا في انتظار الاس ام اس والأسئلة بتاعتكم خصوصا على الجروب بتاع البرنامج على الفيسبوك، عايزين نعرف كل الأسئلة التي تتعلق بالعقد تبعتوا لنا علشان نبتدي ندرس الموضوع ونشوف بقى كل اللي محيركم في الموضوع ده ونبتدي نجاوب عليه. عايزين نعيش عيشة إسلامية، عايزين نفتح ونعمر بيوت المسلمين بالخير والصلاح، وعايزين نقول إزاي نأسس بيت مسلم زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن البنت قبل العقد يعني ممكن هي اتخطبت ولكن قبل العقد اكتشفت ان الاخ الملتزم اللي هو ما شاء الله ظاهره الصلاح، اكتشفت في النهاية ان هو مفيش لا صلاح ولا اي حاجة خالص بالمرة، واكتشفت انه كان منظر وبس. تعمل ايه في الوقت دوت؟ هتعمل ايه في الوقت دوت؟ هتروح تصارح اهلها ولكن بكل ادب، يعني هو شافت منه أشياء أو عرفت عنه أشياء وتأكدت أن هذا الإنسان ممكن ما يكونش ملتزم قوي أو يكون التزامه هش جدا أو أنه يكون بيتظاهر بشيء، ولكن قضى ربنا سبحانه وتعالى أنه عرفت عنه أشياء تانية، وهذه الأشياء تقضح في مروءة هذا الإنسان أو في أخلاقه أو في تدينه، والحاجات دي ممكن ما تنفعش أنها تكمل معاه حياة زوجية، وإلا في أمور تانية ممكن تكمل معاه الحياة الزوجية ولكن يعني مع شيء من التنازلات، لكن في أمور فعلا أساسيات يا جماعة، يعني ما ينفعش الراجل يكون كذاب، ما ينفعش يكون خائن، ما ينفعش يكون إنسان يعني ما بيصليش، في أمور معينة ما ينفعش نتنازل عنها، لكن ينفع حاجات تانية معينة نتنازل عن بعض الأشياء. كان بيقول مستوى الاجتماعي مش عارف يعني، أو هو مثلا كان بيظن أن مستوى الاجتماعي بيتناسب مع هذه الأخت، لكن اكتشفنا أن مستوى عادي ما هوش وحش، له قوي ولا فوق ولا تحت، يعني وسط، فما فيش مشكلة ممكن نتنازل، إنما في أمور معينة لا يمكن أن نتنازل عنها أبدا. وعشان كده بقول في الوقت ده هي تروح لأهلها، وزي ما قلنا الأم الصديقة والأب الصديق، وتبتدي تقعد معهم ويا أمي حصل كذا ويا أبي حصل كذا، وأنا اكتشفت أن هذا الإنسان يعني غير مناسب ليا، فأنا أستأذنكم أن أنتم توصلوا له المعلومة ديت، وأن إحنا يعني كل واحد يروح لحاله وربنا يرزقه بواحد أحسن مني وأنا ربنا يرزقني بواحد أفضل منه. في الوقت دوت الأب بيتصل بالشاب برضه بكل ذوقيات، يا جماعة ياريت دايما كل الأمور ما بيننا سيبوا الباب موارب. بزعل جدا جدا أن بعض الناس ممكن لما يكون حصل مشكلة ما بينهم وإذا خاصم فجر، بزعل قوي قوي لما أشوف الكلام ده، يروح يشهر بيها وهي تروح تشهر بيه ويتكلموا على بعض. ليه؟ انت مسلم وهي اختك المسلمه، لو ما كانتش زوجتك هي اختك، وانت نفس الحكايه لو ما كانش زوجك هو اخوك المسلم، فما ينفعش نتكلم على بعض وما ينفعش ان احنا نجرح بعض، بالعكس باسلوب ذوقيات عاليه كده الاب يتصل بالشاب، سلام عليكم ازيك يا ابني، والله انا سعيد جدا يا ابني بمعرفتك وفعلا يعني فرحان من يوم ما دخلت بيتنا، والحقيقه أنا حتى لو ما كانش بنتي من نصيبك فيكفيني أن أنت من نصيبي، أن أنت ابن لي الحمد لله، أنا كسبت ابن جديد، والحقيقة ابن ربنا يبارك في حضرتك، أنت عارف أن الجواز نصيب، ويعني ممكن في أمور معانا بتبقى وجهة نظر عند الأخت أو عند حضرتك، وبتحس أن ممكن مثلا حياة يعني ممكن ما تنفعش تكمل بطريقة ما أو بأسلوب حلو كده، ويقول له مثلا بنعتذر لك يا ابني، والله احنا بنعتذر لك ان انت تبقى جوز بنتنا، لكن مش ممكن هنقبل اعتذارك عن ان انت تبقى ابننا. شفت الكلمه حلوه ازاي؟ بنعتذر لك ان انت تبقى جوز بنتنا، لكن مش هنقبل اعتذارك في ان انت تكون ابننا، انت من النهارده انت ابننا. في حد في الدنيا يا جماعه يرفض هذا الكلام الجميل؟ فبيرفض واكب باسلوب حلو وجميل، لكن في المقابل بقى لو كان الشاب كويس وسالنا عنه واستخرنا ربنا وسالنا عنه وعرفنا انه من أسرة طيبة وإنه إنسان مهذب ومتدين وخلوق، خلاص يبقى كده هنخش على موضوع العقد ونبتدي نتكلم عن موضوع العقد. عايز أقول حاجة يا جماعة قبل ما نعقد، وقبل زي ما بيقولوا كده بالمثل المصري قبل ما الفاس تقع في الراس، يا ريت نتفق على كل حاجة، مش عيب وما تكسفش ومش مشكلة خالص ان انت تقعد مع الاخ اللي جاي يتقدم لبنتك عشان تضمن مستقبل بنتك وفي نفس الوقت تطمن لهذا الشاب، ان انت تقعد وتحط مع الاسس كلها وتتفق معاه عن المهر والشبكة وعن العفش وعن كذا وعن الشقة وعن كل حاجة، اتفق ده حاجة ما تزعلش ابدا، عايزك تحط الاسس كاملة، حطوا كده أسس عندك، هنتفق على الشقة، هنتفق على الشبكة، هنتفق على العقد هيكون فين، هنتفق على المهر، هنتفق على كذا على كذا، على كل حاجة حط النقاط ديت واطلب منه أن يجي لك أو تروح له أو تتقابله في مكان محايد، وقعدوا مع بعض جلسة محبة كده، أنت أب لي وهو ابن ليك، وقعدوا دردشوا مع بعض وقول له يا ابني بعض الأشياء يا ابني، وإن كان أنا بالنسبة لي والله يا ابني أنت ابني وغالي عندي وفي غلاوة بنتي وهي بنتي وأنت ابني، لكن كل ما في الأمر بس من أجل بس يعني إيه ان احنا نعرف ايه المطلوب مننا وايه المطلوب منك، هتجيب ايه، هنجيب ايه، هنظبط دنيتنا ازاي، الفرح يمشي ازاي، الجوازه تتم ازاي، عشان بس تبقى الامور كلها متفق عليها ونكتب ورق بالكلام ده وانا امضي عليها وانت تمضي عليها ونتفق مع بعض، ويا ريت لو كان في شهود عضو قاعدين ناس افاضل يشهدوا على الكلام ده عشان لما نيجي نتكلم نقول لا يا جماعه والله اتفقنا وادي الورق اللي احنا اتفقنا عليه وادي الكلام وممضي عليه من فلان ومن فلان، ناس عضو وافاضل وناس بيصلوا ناس أصحاب جباه ساجدة لله سبحانه وتعالى، الكلام ده كله بفضل الله يعافيك من كل المشاكل، يعني التعاقد ده شيء عظيم جدا جدا إن احنا نتفق قبل ما نعمل أي حاجة، والله يا جماعة بيشيل عن 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 كاهل الإنسان مشاكل كبيرة جدا، ياما ناس دخلوا مع بعض في تعاقدات وشراء حاجات وحصل ما بينهم خلافات بسبب ايه؟ بسبب ان ما كانش فيه اتفاق واضح. هو بيقول لفلان اشتري لي مثلا حاجة معينة، فلان دوت فهم حاجة تانية خالص فجاب له الحاجة التانية، فقال له لا مش هو ده اللي انا كنت عايزه. قال له ازاي ده انا فهمت كده؟ شوف جت المشكلة فين؟ جت المشكلة من ان ده فهم حاجة وده فهم حاجة. لما نقعد مع بعض مثلا، حضرتك هتشتري لي عربية، هتشتري لي نوعها ايه؟ والله هشتري لك نوعها كذا. طب لونها ايه؟ نقول لونها كذا. موديل كام؟ موديل كذا. سعرها كام؟ سعرها كذا. اتفضل يا اخي روح اشتري لي. جاب له نفس اللي هو عايزه خلاص. اما لو كان راح جاب له بقى موديل تاني ولون تاني ويقول انا فهمت حاجه تانية خالص، هنا بتحصل المشاكل. فعشان كده بيقولوا نتفق على كل حاجه. ولان بعض الناس تيجي تقول له عم الحاج حضرتك اتفقت مع العريس اللي جاي لبنتك، يقول لك يا عم الشيخ مش مساله مش مستاهله، ده اخ في الله، يعني لا يمكن نختلف ابدا. ومع اول مشكله يحصل الاختلافات، والراجل بعد ما يتاكل ضربه كده جامده يقول اخ، يبقى فعلا خد الاخ من الايه؟ من الاخ. يعني سبحان الله. فاحنا عشان كده بنقول لابد يكون الامور كلها واضحه. شوف الرجل الصالح من اهل مدين عمل ايه يا جماعه الخير؟ عمل ايه حبايب قلبي؟ لما جه عشان يجوز سيدنا موسى من بنته قال له ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. كلام واضح على جت تعاقده، كلمة على دي هو ده التعاقد بقى كله، على أن تأجرني 8 حجج. خد بالك، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني أنا مش بطلب منك إن أنت يعني تكرمني وطلع الغنم عندي 10 سنين، أنا بقول لك اللي مطلوب منك 8 سنين، حبيت تزودهم 10 يبقى جزاك الله خيرا، دي من عندك أنت، ده كرم أخلاق يعني. وفعلا كان طبعا سيدنا موسى أتم يعني أكمل الأجرين، لأنه رسول من أولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. شايف الموضوع ان التعاقد، شوف هو رجل اهو، رجل صالح اهو من اهل مدين، ما سابش المساله عايمه ايه عايمه، انما عمل ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي على ان تاجرني 8 حجج، ده المطلوب منك بالتحديد. كذلك انت اعمل كده مع عريس بنتك، يا ابني يا حبيبي بنتي دي ثمره قلبي، دي حته من قلبي، ده انا بديك حياتي بديك روحي، لكن المطلوب من حضرتك انك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ربنا يبارك فيك علشان اكون يعني حاسس ان بنتي هتكون مرتاحة مع حضرتك. وإلا فالدنيا كلها يا ابني ما تسويش والله الشراك نعلك، انت عندي اغلى من الدنيا واللي فيها، لكن كل ما في الامر دي امور لابد انها تتم عشان ربنا يكرمنا ونبقى مطمئنين على حضرتك وعلى بنتنا. طيب يبقى لازم في قاعدة ولازم في اتفاق على كل حاجة. طيب انا بتحرج والله، انا بتكسف، يعني هجيب الشاب بعض اقول له انا عايز منك شبكة بكذا وشقة بكذا ومش عارف ايه، موضوع محرج قوي، بسيط قوي، نحط حد في النص كده وسيط، انسان فاضل انسان صالح، ونقول له يا فلان احنا طلبتنا كذا وكذا وكذا. وعايز اذكركم بقى، احنا يا جماعة احنا مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وبناتنا مش احسن من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فيا جماعة يا ريت يعني إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، اوعوا تنسوا كلمة النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة قيمة بنتك مش بالفلوس اللي جاية تدفع فيها، بنتك ما هيش بيعة ولا شروة، بنتك دي والله الذي لا إله غيره، والله لولا أن الله، وركز معايا في الجملة دي، والله لولا أن الله أمرنا أن نزوج بناتنا والله ما كان حد فينا يرضى يجوز بنته. جوز بنتي ليه؟ بنتي دي خلاها في حضن العمر كله، دي حبيبة قلبي، حتة من روحي، تفضل قاعدة معايا وتعيش في عز أبوها وتاكل وتشرب وتتنعم و لكن ربنا أمر إن احنا نجوز بناتنا ونعف بناتنا، ولولا كده ما كان حد، يعني عن نفسي ما كنتش ممكن أجوز بناتي أبدا، لكن اللي أقصده إن ربنا أمرنا، فلما نجوز مش هناخد بنتنا بقى سلعة، وإلا ما أنا ممكن أجوزها لواحد ملياردير وبعد شهر ونص ولا بعد شهر ولا بعد اسبوع يرميها لي ويرميني عليها قرشين، هعمل ايه بالقرشين؟ بنتي دي لابد ان انا احافظ على قلبها وعلى عواطفها ومشاعرها، ولابد ان انا اضمن لها عيشه كريمه. وشفنا قبل كده يا جماعه قد ايه ان سعيد بن المسيب لما اتعرض عليه انه يجوز بنته من الوليد بن عبد الملك اللي هو يعني امير المؤمنين، ويعني ابويا اللي هو عبد الملك بن مروان كان امير المؤمنين في الوقت ده، وابنه هيبقى امير المؤمنين بعد كده او يبقى خليفه المسلمين، ورغم ذلك رفض وراح جوزها لشاب فقير جدا اسمه كثير بن ابي وداعه، وجوزه على ايه؟ على 2 أو 3 درهم كما ورد ذلك في الحليه لابو نعيم والسير للامام الذهبي. فشايف في الموضوع ان بنتك ما هيش بيعه ولا شروه، بنتك دي اغلى عندك من كنوز الدنيا، بالعكس ده انا اجوزها لواحد واصرف عليهم هما الاثنين. وانا بقولها والله بالفم المليان بقول اجوزها لواحد صالح واصرف عليهم واضمن انها تكون سعيدة اولى من ان يدفع لي فيها 2 مليار مش 2 مليون كمان ويحس ان بنت عايشة في شقاء وفي تعاسة. فشاهد في موضوع يبقى احنا لازم نتفق على كل حاجة علشان ما يحصلش اي مشاكل يا جماعة وعلشان الامور تبقى كلها ورقة بيضة وصفحة بيضة والاتفاق ما يزعلش ابدا. وانا تنازل شوية وانت تتنازل شوية ونحاول بقدر الامكان انت ترخي شوية وانا ارخي شوية ونحاول نقرب الامور لان المسألة في النهاية جواز مش بيع وشروة. جماعة المسلمين ربنا يحفظكم وبارك فيكم. الحاجة التانية عايزين نتفق على الفرح. هنتفق على الفرح هيكون فين؟ هنعمل فرح فين؟ عندكم ولا عندنا؟ هيتعمل في فندق ولا في مسجد؟ احنا عايزين نقول انه في مسجد بس احنا بنقول ايه واحده واحده نتفق مع بعض يعني. وطبعا هيجي حلقه كامله عن موضوع الفرح وازاي اقامه الفرح وهيجي بقى موضوع اداب الزفاف هنعرف كل حاجه. بس انا بقول اسس معينه لازم نتفق عليها. هنعمل الفرح فين؟ تكاليف الفرح على اهل العروسه ولا على اهل العريس؟ هنعمل ايه بالظبط؟ كل حاجه نتفق عليها. وهنجيب ايه في الفرح؟ هنجيب جاتوهات وحاجات كده ولا هنجيب حاجات تانية خالص؟ طب هنعمل هندبح ونعمل وليمة وكده ولا هنعمل ايه؟ هنتفق على كل حاجة. ادق التفاصيل اللي ممكن تكون مملة عند بعض الناس لازم نتفق عليها علشان يبقى الاتفاق كله ما يزعلش. نيجي عند الفرح يا جماعة اذكركم احنا اتفقنا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا فاكرين؟ اه طبعا فاكرين. ما انت عندك الورقة وعندنا الورقة فخلاص اتفقنا. خلاص اتفقنا الفرح بيتم زي الفل. انما نيجي نفاجئ في يوم الفرح بمشاكل وحاجات وما اتفقناش على كده وما حصلش وانا ما قلتش وانت ما قلتش. لا الورقة موجودة اتفقنا على كذا وكذا وكذا وانت كاتب وانا كاتب والمسألة جميلة ومتيسرة واتفقنا مع بعض واحنا عيلة واحدة واسرة واحدة والدنيا جميلة وحلوة ويعني عايزين نقول ايه ان الاتفاق بيريح. برضو نفس الحكايه هنتفق على الشبكه. على الشبكه هنتفق على الشبكه. العريس هيجيب شبكه بكام وهيجيبها منين؟ خدوا بالكم. وهيجيب ذهب ولا من ضمن الذهب فيه المظات ولا هيجيب ايه بالظبط؟ طب هيجيب انسيال ومثلا وسلسله ولا غوايش ولا هنجيب ايه بالظبط؟ بنتفق. والله يا جماعة أنا مقدرتي أجيب شبكة مثلا بعشر تلاف جنيه أو مقدرت أجيبها بخمسة وعشرين ألف جنيه أو مقدرت أجيبها بألفين جنيه أو مقدرت أجيب خاتم وأنا واضح من البداية. مش بقى أقول لهم لا 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 ده أنا هجيب لها شبكة إن شاء الله بمئتين ألف وقبل الشبكة بيوم يقول لهم قدر الله ما شاء فعل لسه مسروق امبارح يعني واخد بالك يعني ما تسرقش إلا في يوم الشبكة. لا خلينا واضحين وخلينا صراحة يا جماعة الأمور بتبقى جميلة أوي لما يبقى فيه صراحة من الطرفين. طيب انا الشبكه ديت هديتي لهذه الزوجه تمام او انها تكون جزء من المهر وبعدين دي زوجتي يعني انا المساله مش مساله فقط هجيب لها غوشتين وانسيال ومش عارف وخاتم وسلسله لا ده يا جماعه ده انا كل ما ربنا يوسع عليا هوسع على زوجتي وهجيب لها اكتر واكتر وهملا ايديها ذهب وهملا صدرها ذهب هجيب لها ليه عايزاه كله بس ايه يعني صبرا عليا. فانا في البدايه ما قدرت اجيب شبكه ب 10000 جنيه خلاص ما فيش مشكله يبقى اتفقنا. لان ممكن تحصل مشاكل بايه؟ ان هجيب لها شبكه ان شاء الله قيمه جدا قيمه دي بالنسبه له هو أقصاها سقفها يعني زي بيقولوا كده 5000 جنيه. أهل العروسة فهموا كلمة قيمة لأنهم ناس غناي فهموا قيمة إيه 50000 جنيه. راحوا عند الجواهرجي فالأم عينيها جت على خاتم ألماز وسلسلة مش عارف عاملة إزاي والسيال عامل إزاي فالولد أو الشاب فجأة لقى نفسه هيدفع 50000 جنيه. قدام الجواهرجي حصلت مشاكل وفضايح. يا جماعة أنا متفق على أو أنا في ظني إن الشبكة مش هتزيد عن 5000 8000 كتير. إزاي يا ابني؟ ده بنت خالتها جاي لها شبكة ب 150000 وبنت عمتها جاي لها شبكة ب 100000 ومش عارف إيه وإحنا قلنا يعني نتواضع ونجيب شبكة أرضيحي ب 50000 واخد بالك؟ فطبعا حصلت مشاكل وفضايح قدام الجواهرجي واضطروا يمشوا بعد ما نقوا. طب ليه ما نتفق من الأول؟ ممكن الأم بقى تطلع بقى يعني ست كده ذكيه وجميله ومتهوده فتقول يا ابني مقدرتك ايه يا ابني؟ والله يا امي انا مقدرتي مثلا اجيب شبكه مثلا ب 10000 جنيه. طب يا حبيبي هات الشبكه ب 10000 جنيه وانا دي بنتي وحبيبتي عشان برضو انت كمان يبقى صورتك ومظهرك قدام الناس جميل. انا حاطه لها 10000 جنيه من عندي دي هديتي لبنتي فهنروح نشتري شبكه ب 20000 جنيه. خد مني ال 10000 يا ابني وانت ضم عليها ال 10000 بتاعتك ونجيب شبكه حلوه كده ب 20000 جنيه. شفت الكلام؟ فلما يكون في اتفاق من الاول الدنيا بتبقى جميله وحلوه وبتبقى واضحه وما فيش اي مشاكل ما بين الناس خالص بالمره بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن المفاجآت هي اللي بتعمل مشاكل وبتسبب احراج، وممكن يكون الشاب مندفع فيقول كلمه مش كويسه فما تتمش الجوازه، او ممكن يكون الام او الاب مندفعين فيقولوا كلمه وحشه تجرحه فما تتمش الجوازه، وفي النهايه تبقى فضايح قدام الناس وتعرف انه خلاص فلان ده هيعقد عليها يوم كذا، وبعدين اختلفوا قبلها على موضوع الشبكه فخلاص بقى لا جواز ولا عقد ولا اي حاجه وكل واحد يروح لحاله. نتفق والاتفاق ما يزعلش. فبقول النصائح ديت لان يا جماعه انا راجل دعوه 18 سنه داخل جوه مشاكل المسلمين وشايف ايه اللي بيحصل والمشاكل ايه اللي بتحصل، فانا عشان كده بقول ان بديك خبره عمر كله في ان احنا نتفق ونظبط امورنا علشان ما يحصلش اي مشكله. طيب هنتفق على المهر، وموضوع المهر ده موضوع كبير جدا، ده هيجي موضوع يعني حلقه كامله عن موضوع المهر، وهنستقبل من حضراتكم الاسئله الخاصه بموضوع المهر كامله، واخد بالك؟ فهنتكلم عن موضوع المهر. المهر ده يكون قد ايه؟ ويكون المهر كله عاجل مقدم يعني ولا مؤخر، ولا جزء مقدم وجزء مؤخر؟ ينفع الثلاثه؟ ينفع اي حاجه من الثلاثه، لكن الكيفيه هتكون ازاي ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وإن شاء الله هنتلقى اتصالاتكم بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وزي ما قلت لكم عايز منتظر الرسائل بتاعتكم على مع الجروب في يعني على الفيسبوك إن شاء الله، كل الأسئلة الخاصة بالعقد عشان نبتدي يعني نتناول هذه الأمور من الحلقة القادمة إن شاء الله. عايزين نقول هنتفق على المهر، المهر يبقى قد إيه؟ ويا ترى المهر ده هيبقى مقدم ولا مؤخر، ولا جزء مقدم وجزء مؤخر؟ الفقهاء قالوا يجوز الثلاثة، يجوز ان المهر كله يدفع دفعة واحدة في الاول، ويجوز ان يبقى مؤخر يتقسط على الزوج طول ما هو عايش مع زوجته ولحد ما يخلص الفلوس كلها، ويجوز ان يكون مؤخر بعد كده يدفع في اي وقت جملة واحدة، مفيش مشكلة، الثلاث احوال يجوزوا. لكن عايز اصحح معلومة عند بعض الناس، بكل اسف كتير من المسلمين فاهمينها غلط. ليه ايه؟ الناس فاكرة ان المؤخر مرتبط بالطلاق او بالموت. يعني ايه؟ يعني هو دفع قال يا جماعة المهر مثلا 50,000 جنيه، 10 مقدم و40 مؤخر، فدفع 10 المقدم، واضح كده؟ وبقى 40 مؤخر، هو معتقد ان 40 دولت بيدفعوا عقوبة لي لما يطلق زوجته. الموضوع مش كده خالص، ده حق الزوجة حتى لو انت عايش معاها وما طلقتهاش، ده حقها لازم تاخده، إلا إذا هي بقى تنازلت وعفت يعني حاجة مروءة منها كده وقالت له حبيبي أنا مش عايزة منك حاجة، أنا يعني بريتك من المهر أو من المؤخر يعني، ومش عايزة منك يعني فداك، مش عايزة حاجة خالص، واخد بالك؟ في الحالة دي خلاص تسقط عنه المهر، لأن هي صاحبة الحق الوحيدة، مش أبوها ولا أمها، لا هي صاحبة الحق الوحيد في مسألة المهر سواء مقدم أو مؤخر، خدوا بالكم. فالموضوع مش مرتبط بالطلاق، الناس فاكرة إنه ما دام طلقها يبقى يدفع المؤخر، لا ده ومن غير ما يطلقها بيدفع المؤخر. واضح يا جماعة؟ أنا عن نفسي دفعت مؤخر مهري لزوجتي وهي معايا، فما فيش أي مشكلة خالص، فالأمور مش زي ما الناس فاهمة إنه لا ما بيدفعش المؤخر إلا إذا طلقها أو إلا إذا مات فبيتخصم من الميراث. أنا عايز أقول حاجة، إنه لو قدر إنه هو عايش معها فبيحاول يقسط لها المهر اللي هو المؤخر ده يعني على قد ما يقدر، قدر يدفعه لها مرة واحدة يدفعه لها، هي عافت خلاص عافت. طب هو ما حصلش بقى عفو ولا حاجة والمهر ده في رقبة هذا الرجل لازم يدفع لها المهر، حصل حاجة من الاثنين، إما إن هو مات أو هي ماتت، هو لسه ما طلقهاش، هو مات، إيه اللي حصل في الوقت ده؟ لو هو مات بيتخصم المهر بتاع الزوجة من الميراث قبل أن يقسم الميراث، احفظوا الكلام ده، لو هو مات قبل الزوجة وما كانش دفع لها المؤخر فدي أمانة في عنق هذا الرجل علشان ما يعذبش بسببه بعد الموت، ده دين عليه يا جماعة، ده دين على الزوج، واحفظوا الكلام دوت، لو هو مات قبل الزوجة اللي هو مات قبل زوجته فبيتخصم المهر اللي هو المؤخر كله، لو مثلا 50,000 وهو الميراث بتاعه مثلا بيبلغ مثلا 200,000 يتخصم 50,000 ويتحطوا للزوجة تاخدها الزوجة، وبعد كده 150 يبتدوا يتقسموا على الورثة الشرعيين. طيب لو هي بقى اللي ماتت قبل الزوج، خدوا بالكم، فالمهر اللي هو من حقها أصبح في الوقت ده إيه؟ ميراث. اللي يحصل؟ الزوج هياخد الربع بتاع المهر دوت لو كان عنده أولاد، وهياخد النص لو ما كانش عنده أولاد، وبقيت المهر يقسم على الورثة. واضح يا جماعة؟ أمور خطيرة جدا ممكن يكون كتير من المسلمين مش واخدين بالهم منها، إن المهر يا جماعة دين على الزوج المؤخر بالذات. المقدم هو الدفع خلاص، المؤخر بقى ده دين على الزوج، إلا إذا كان دفع المهر كله خلاص خلصنا. إنما لو دفع جزء ومبقي جزء، ففي الوقت دوت بيحصل إيه؟ الجزء اللي دفع خلاص نسيناه، والجزء اللي ما دفعش بيسموه مؤخر، ما بيدفعش عند الطلاق بس، لا بيدفع حتى في حال إنهم عايشين مع بعض. لو ما دفعش، لو ما قدرش يدفعه، لو نسي يدفعه، لو ما كانش عارف انه لازم يدفعه، حصل انه مات في الوقت ده يا جماعة، قلنا ان هي بتاخد المهر كاملا بيتخصم من ميراث هذا الزوج. اما لو هي اللي ماتت قبل ما هو وهو عايش يعني قبل ما يدفع لها المؤخر بتاع المهر، بياخد الربع لو كان ليه اولاد، وبياخد النص لو ما كانش ليه اولاد، وفي الوقت ده الباقي بيقسم على الورثة. طيب رقم 4، يا ترى هيبقى فيه قايمة ولا مفيش قايمة؟ بعض الناس بيقولك لا معلش بص بقى القايمة دي بدعة. مين قالك انها بدعة؟ يقولك اصلا ما كانتش على عهد النبي، هي امنا عائشة. ويقولوا كده بقى ويتشدقوا، يقولك هي امنا عائشة كان ليها قايمة؟ ايوه حبيب قلبي، ما هو على ايام امنا عائشة ما كانش في مأذون. دي امور مصالح مرسلة، امور حاجات الشارع لأنها هي من العرف لكن لا تتعارض مع الشرع، بتحمي حق بنتك. ما انت النهارده لو ما كتبتش كتب كتاب بنتك عند مأذون، ممكن الزوج ده يطلع ما عندوش لا مروءه ولا نخوه ولا دين، يبقى مخلف منها 9 ولا انت مين؟ انا شفتك قبل كده يعني، ممكن يقول لا انا ما اعرفكيش ولا اعرف عيالي دولت. تمام، انما لما يكون الكلام ده متوثق عند مأذون ما يقدرش ينكر ان دول ولاده وما يقدرش ينكر ان دي زوجته. واضح؟ وما كانش على ايام ام عائشه مأذون، لكن الشاهد في الموضوع ان يجوز ان يكون في قايمه، لكن تكون قايمه كلها رحمه يا جماعه، ما يبقاش المساله ذبح، ما يبقاش المساله ذبح. وانا بنصح كل شاب ما تمضيش الا على اللي انت جبته، يعني ما يكونش انت جايب عفش ب 5000 جنيه ويمضوك على قايمه ب 50000 جنيه. وان كان بعض الفقهاء اباح نقطه معانا، ان ممكن هو الشاب ده يجوز بنت من مستوى عالي جدا، من مستوى عالي جدا، هم الطبيعي بتاعهم ان هم بيجيبوا مثلا العفش والحاجات ديت مثلا بحدود 200000 جنيه، هو هيجيب لها عفش ب 25000 جنيه، فيتنازلوا يقولوا له طب يا ابني احنا يعني موافقين ان انت تجيب ب 25000 جنيه، لكن دي بنتنا ومستواها كده، احنا هندفعك ال 25000 لكن هنكتب عليك قايمه لا قدر الله لو رميتها او طلقتها، هنكتب عليك قايمه ب 200000 جنيه تدفعها لو انت طلقت بنتنا او رميت بنتنا. بعض الفقهاء أجازها، بعض الفقهاء منع هذه المسألة، لكن الشاهد في الموضوع أنا عايز أقول يا ريت يكون في رحمة وتراضي بين الأطراف، إن أنا لما أكتب العريس أكتبه حاجة فيها رحمة، وما حسسوش إن أنا واخده بيع وشروة أو إن أنا ببيع له بنتي بيع، لا دي بنتي دي كنوز الدنيا، ما تسويش شراك نعل بنتي أبدا، بنتي دي أغلى من الدنيا واللي فيها، فما ينفعش إن أنا أخدها تجارة أو بيع أو شروة، لا ده أنا أكون حريص جدا على إن أنا أكسب جوز بنتي ده، وهو كمان يدعي لي بعد الزواج يقول لي يا سلام الله يكرمك يا حماية، ربنا يبارك لي في عمرك ويجازيك عني كل خير، يسرت لي الزواج وسترتني وخلتني أعف في نفسي وأعف في بنته وعشنا عيشة طيبة الحمد لله رب العالمين وربنا كرمنا وهكذا. واضح يا جماعة؟ فالأمور لازم يكون فيها تيسير، لكن يجوز إن احنا نكتب القايمة. طيب رقم 5، تجهيز العفش هيبقى إزاي؟ أنا عايز أقول حاجة، عايز أقول حاجة وأنا عن نفسي هعملها، بقول لك حاجات عن نفسي هعملها، ان لما يجي عريس لبنتك قول له بص يا ابني انت كلف الشقه كلها وانا مش هقول لك تكلف ايه، يعني مش هشترط عليك اي حاجه معينه، تجيب عفش ب 5 جنيه انا تحت امرك، تجيب لها حصيره انا تحت امرك، تجيب لها عفش ب 100000 جنيه ده بيتك وبيتها وانتوا اللي هتعيشوا مع بعض، لكن ما تلزمنيش انا بحاجه، انا كفايه ربيت بنتي 20 سنه 25 سنه دفعت دم قلبي وظروف يا ابني وقفت على كده ومش هقدر ان انا اشارك في الجهاز. يجوز انه يعمل كده، بل انا عايز اقول ان ده الاصل، الاصل ان الرجل هو اللي بيجهز بيت الزوجيه، واهل الزوجه لا يشترطوا عليه اي شرط ابدا يا جماعه، ولا يكحفوا ولا يطالبوه بأي شيء، لكن لو أهل الزوجة بقى مصرين على مستوى معين يشاركوا على قد لحافك مد رجليك خلاص، وزي ما بيقولوا الشاري ينقط بطاقيته زي ما بيقولوا. فإذا المسألة أمور بسيطة، إحنا أنت هتجيب حاجة وإحنا هنجيب حاجة ونتفق مع بعض يا جماعة. ليه؟ لأن بيحصل مشاكل بسبب عدم الاتفاق، ممكن هم ما يتفقوش يقولوا أنت هتجيب أوضة وإحنا هنجيب أوضة، بس أنهي أوضة مش عارفين، يوم هي تجيب صالون وهو يجيب صالون وقلنا الاثنين يناموا على الأرض ما فيش بقى أوضة نوم، واخد بالك؟ فيبقى في اتفاق مسبقا. آخر حاجة قبل ما أتلقى اتصالات حضراتكم، الزيارات والخروج، يا ريت تكون بعد العقد، ما بقولش حرام لكن بقول تبقى قليله لسبب، علشان يبقى في شوق، يبقى في اشتياق من هذا الشاب لهذه الفتاه انه يتجوز في اسرع وقت، علشان ده يشجعه على انشاء بيت الزوجيه وعلى الزواج. واخر نقطه استاذ شريف بس اسمح حضرتك، المواسم والاعياد اتفقوا من دلوقتي الامور دي ذوقيات، ما هياش فرض عين على العريس. احنا عندنا عيدين فقط، الاضحى والفطر، عيد الفطر وعيد الاضحى، هيجيب هديه هنا وهيجيب هديه هنا، واخد بال حضرتك؟ انما طبعا في اسر تانية عندها ما شاء الله الاعياد الله اكبر حنفيه، واخد بالك؟ عيد الام وعيد العمال وعيد الوحده وعيد الاسره وعيد مش عارف شاب من لسه وعيد ميلاد مراته وعيد وطلعه رجب ونص شعبان والاسراء والمعراج، وفي اسره بقى يا استاذ شريف وفي بقى اسره تقول لك لا احنا متدينين جدا، احنا بنحتفل بكل الغزوات، تيجي داخل عليه يقول لك النهارده عندنا احتفال بغزوه احد، واخد بالك؟ فتجيب هديه، وبعد شهر برضه غزوه احد، طب يا عم الحاج ما الشهر اللي فات كان احد، يقول لك لا يا ابني احنا بنحتفل بها هجري وميلادي، واخد بالك؟ يعني ايه؟ وتلاقي بعد كده المراسع وبدر والخندق يعني ايه؟ فتلاقي الدنيا هيصه. لا عايزين نقول ان دي امور ذوقيات، يبقى في عيد الفطر وعيد الاضحى، وربنا يبارك فيكم. فانا في استقبال اتصالاتكم الان. السلام عليكم. ام عبد الله من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله العظيم يا شيخ اقسم بالله ان ظهور حضرتك على التلفزيون بس بركه في البيت.
الله يبارك في حضرتك
ويعزك يا رب. حضرتك ويدي لحضرتك الصحه ويبارك لك في ولادك ويجعلهم زيك كده بالظبط ان شاء الله.
امين يا رب العالمين، ربنا يخليك.
معلش انا سؤالي يعني خارج الحلقه، معلش انا اسفه.
اتفضلي.
بس محتاجه جدا ان انا اسال حضرتك.
اتفضلي.
انا يعني محرومه من صلاه الفجر.
ربنا يرزقك يا رب لذة صلاة الفجر وقيام الليل يا رب العالمين.
والله يا شيخ أنا حتى لما أكون صحية يعني ربنا ما بيقدر ليش إن أنا أصليها.
نعم.
فعايزة كلام شديد إن هو يوجع القلب إن أنا أواظب على صلاة الفجر.
حاضر، هوجع قلبك حالا.
بالله عليك يا شيخ والله، تأخير الصلاة برضه.
ربنا يكرمك يا رب العالمين. عايز أقول لك حاجة. عايز أقول لك حاجة، إن في حديث خطير جدا وفعلا يخض، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاتي الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر والعشاء اللي بيسيبهم في جماعة أو المرأة تصليها طبعا في البيت وكده، يعني دي علامة، ربنا يعافيك يا رب العالمين، دي علامة لو استمرنا على كده دي علامة من علامات النفاق. فعشان كده بقول لا أنا مش ممكن أكون منافق، إن شاء الله أحافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء. أنا عايز أقول حاجة، استعيني بالله، استعيني بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والله أختي الفاضلة أم عبد الله، يعني لو فعلا استعنت بالله يا رب أعني على صلاة الفجر، وخذي بالأسباب، نامي بدري وجهزي المنبه وحطيه بعيد عنك، وقومي أول ما تقومي اغسلي وشك بالمية، مية ساعة كده، هتلاقي نفسك فوقت بفضل الله سبحانه وتعالى، هتصلي الفجر والله الذي لا إله غيره، هتلاقي البركة في عمرك وفي حياتك وفي يومك الجميل بصلاة الفجر إن شاء الله ربنا يحفظك.
أنا حتى لما ما بصليهاش بحس إن ده عقاب من ربنا إن هو حرمني منها.
ما احنا عايزين نحسن الظن بالله ونقرب بقى، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، قربي وربنا يبارك فيك يا رب العالمين وجزاك الله خير. ماما الاخ مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا بيك،
كيف حالك؟
الله يسلمك، ربنا يعزك.
اني احبك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك.
والله يعني عايزك تدعي بالله عليك في المعده شيخنا.
ربنا يكرمك يا رب واحفظك.
عايزك اشيخ بالله عليك، عايزك تتكلم في موضوع عن حكايه الجامعات والمعاهد، يا رب يكرمك يا رب.
حاضر.
بالله عليك، ما منك طلب كده، ممكن اعرف حضرتك يعني مثلا بتدي دروس في الجامعه في انهي مسجد حضرتك؟ انا كنت بحضرك في الكعبيش.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انا عموما ربنا يبارك فيك في الوقت الحالي يعني ما فيش مساجد معينه بنزلها دلوقتي، لكن ان شاء الله قريبا هيكون في دروس مساجد ان شاء الله، ربنا يحفظك.
ارجوك تعلن يعني حضرتك.
حاضر. يعني عناية حاضر.
بتحب دروسك يا شيخنا والله.
احبك اللي احترم فيها يا استاذ مصطفى، ربنا
يبارك عليك ليه.
ربنا يخليك ويبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ سيد من مصر، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله
وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
سؤال حضرتك.
اتفضل.
زوج ليه بنت متوفيه؟
بنت متوفيه، ربنا يرحمها.
ليه بنت متوفيه؟
ربنا يرحمها يا رب، اهلا وسهلا.
اتفضل. فالناس بتقول لوالدتها ايه؟ ما تاكليش ساعه الصلاه عشان حرام.
فبيقول ايه؟ بيقولوا ايه معلش؟ ايوه يا استاذ سيد.
ما تاكلش ساعه الصلاه عشان حرام.
ساعه الصلاه؟
اه صلاه الجمعه يعني.
لا سواقه الصلاه يعني، ما انت صلاه الجمعه المفروض هتكون في المسجد.
لا ليها هي، ليها للزوج.
للزوجه ما تاكلش وقت الصلاه عشان حرام؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انت يعني لو قدرت حبيت تاخدها صلاه الجمعه معاك تصلي معاك يبقى خير، لو ما حبيتش تاخدها صلاه الجمعه او هي مش قادره تصليها ظهر في البيت في وقتها مباشره، لكن حته انها تاكل بقى في اثناء خطبه الجمعه او ما تاكلش دي حاجه براحتها يعني، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب نشوف الاسمسز رسائل جروب بالبرنامج بالفيسبوك، ربنا يحفظهم، بيقولوا الهدية الجماعية من الجروب ختمة شهرية من مشرفي وأعضاء الجروب، ربنا يبارك فيكم يا رب احفظكم. الجروب ما شاء الله وصل أظن عدى 4000، ربنا يحفظهم. أخت فاطمة وفاطمة الزهراء من المغرب، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنتي والابتسام في وجه الآخرين والصلاة في وقتها وتفكير الناس بالصلاة على النبي. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمة يسرى من تونس، أعاهد الله على الالتزام بكتاب الله والذكر وقيام الليل والصيام، جزاكم الله خيرا. الأخت فخورة بنقابي، هوزع الملابس الزايدة اللي عندي على الفقراء وهبطل عصبية مع أخويا الصغير وحافظ على ربع جزء قرآن على الأقل يوميا واجتهد لأحصل على أعلى تقدير في البكالوريوس، بارك الله فيك. الأخت جويرية هاشم بتقول إن شاء الله هبطل عصبية، وده كلها بطل عصبية الحمد لله، مع أختي والإتقان في عملي لإعطاء صورة حسنة على المسلمة بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راما أحمد بتقول هديتي للرسول عليه السلام إنه حافظ على الفروض وعلى قد ما أستطيع النوافل وأكون بر بوالدي وحافظ على حجابي وأتحلى بالأخلاق والحياء، بارك الله فيك. الأخت إيمي إن شاء الله ستكون هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم زيادة بري بوالدي والجد في الدراسة في دراستي والتكفير من التسبيح وصلاة الضحى وتقليل الاختلاط. أشرف من المغرب، ادعي لي يا شيخ بالثبات على الدين، حبيبك في الله أشرف من المغرب، ربنا يبارك فيك ويثبتك يا أخ أشرف. الأخت صفاء جويفل بتقول أود أن أسأل إذا كان بإمكان الشيخ محمود جزاه الله خيرا نتحدث في إحدى حلقاتي عن ثواب المرأة بالآخرة، أنت تعلم ما للرجل من ثواب الحور العين وغيره، لكن سؤالي ماذا للمرأة؟ المرأة لها زوج مطهر في الجنة، لأن المولى عز وجل بعد أن يعني الجنة يدخل كل أهل الجنة، الجنة بيفضل أماكن كتيرة جدا في الجنة، فيخلق الله خلقا آخر للجنة سبحانك يا ربي. أما النار فالله عز وجل يضع قدمه جل وعلا في النار حتى تقول قد أي قد امتلأت قد امتلأت. الشاهد في الموضوع أن ربنا يا ربي يكرمكم بأزواج من الجنة إن شاء الله. حورية الجزائرية من لندن، هديتي للنبي عليه السلام جددت بيعتي في الحجاب وأقوم الليل وأصلي على النبي ما استطعت وأقرأ كل يوم جزء من القرآن وأبطل عصبية مع زوجي. الأخت ذكرى عبد القادر من فلسطين، هديتي للنبي عليه السلام أنني صرت أصوم اثنين وخميس وأصلي صلاة الفجر ولا أهجرها، وقبل سنوات طرقت المسلسلات والأغاني ولله الحمد والشكر، وادعوا لي بلبس الخمار في القريب العاجل. أنت لسه ما لبستش خمار يا أخت ذكرى؟ إن شاء الله تلبس الخمار من النهاردة، من بكرة إن شاء الله تكوني لابس الخمار، ربنا يبارك فيكي. وادعوا لنا بتحرير الأقصى المبارك، أسأل الله عز وجل أن يحرر الأقصى المبارك. آخر أخت نسمة أشرف قالت اتفقت نجمع ما يخرج منا للصدقة حتى نكون به مبلغا معينا ونشتري به عدد من المصاحف أو سجادات الصلاة أو إزدالات الصلاة عشان يدوها هدية. الأخت ماري من مصر، السلام عليكم. أيوة.
عاوز أسأل عن الذهب لما يكتب في الأيمن، هو يجوز يكتب ولا لا يجوز؟
ما فيش مشكلة خالص، ما هو الذهب بعض الفقهاء بيعتبروه جزء من المهر، فيجوز ان يكتب في القائمه، مفيش مشكله خالص.
يعني اصلي والدي كانت اختي يعني هذا الزواج عن قريب.
نعم ربنا يكرمها.
يعني ما حصلش نصيب بسبب القائمه.
نعم.
فعشان اختلفوا برضو الحكايه دي ان هو يجيب ازاي يعني
هيجيب. انا عايز اقول، عارف يا اختي مريم، انا زي ما قلت كده، قلت يعني القائمه جائزه، لكن عايزين نقول ايه؟ التيسير بقى، التيسير والامور، ما نحسسش اللي جاي يتجوز ده ان احنا يعني خلاص هنخنقه في كل حاجه، نحاول نتيسر الامور وربنا يبارك فيكم. اعظم النكاح بركه ايسر ومؤونه، والوقت معاكم بيجري بسرعه عجيبه جدا، ان شاء الله لقائنا معاكم يوم الثلاثاء الجاي، نروح نزور حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.